بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. وقال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، ولا يؤمن
رجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة والإمامة: وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما جعل، الجعل هنا جعل شرعي، وذلك أن الجعل نوعان: جعل قدري وجعل شرعي. فأما الأول وهو الجعل الشرعي، فأما الأول وهو الجعل القدري الكوني، فكقوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وأما الثاني وهو الجعل الشرعي، فكقوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ومن هذا الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والفرق بينهما كالفرق بين الحكم الشرعي والحكم القدري، وذلك أن ما جعله الله عز وجل قدرا وكونا لا بد من وقوعه، هذا واحد. وثانيا أنه يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه. فمثلا أراد الله عز وجل الكفر قدرا وكونا، هو مكروه له ولكنه أراده لحكمة، فما أراده الله عز وجل كونا لا بد أن يقع ويكون فيما يحبه الله وما لا يحبه. وأما ما أراده شرعا فلا يكون إلا فيما يحبه الله، وقد يقع وقد لا يقع. وقال: إنما جعل الإمام، الإمام في الأصل هو القدوة الذي يقتدى به، والإمام شرعا يطلق على أربعة معان. الإمامة في الشرع تطلق على أربعة معان: إمامة وحي وهي النبوة، وإمامة علم، وإمامة وراثة وهي العلم، وإمامة سياسة وهي الولاية، وإمامة الصلاة. أما الأول وهو إمامة الوحي وهي النبوة، فكقوله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما. وأما الثاني وهو إمامة العلم وهي وراثة العلم، فكقوله عز وجل: يرثني ويرث من آل يعقوب. وأما الثالث وهو إمامة السياسة، فكالإمام الأعظم إمام المسلمين يسمى إماما ووليا وخليفة وملكا وأميرا إلى غير ذلك. والرابع إمامة الصلاة. إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليقتدى به. فالإمام قدوة، الإمام قدوة، ولهذا كان على الإمام من الواجبات ما ليس على غيره. فمن الواجبات التي تكون على الإمام: أولا أن يكون عالما بأحكام الفقه والشريعة عموما، وبأحكام الصلاة خصوصا، لأنه قدوة وربما يسأل ويستفتى، فلا بد أن يكون عنده علم بالشريعة عموما، يعني يعرف الأحكام الشرعية في جملتها، ويعرف أحكام الصلاة. وهذا أمر لا بد منه، لأنه ربما عرض له في صلاته ما يوجب العلم والمعرفة كالسهو والخطأ ونحو ذلك. ثانيا أيضا أن يحرص على أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فيحرص على الاقتداء والاهتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله، وأن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي أخف صلاة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف، فيحرص على التخفيف. والتخفيف المطلوب من الإمام نوعان: النوع الأول تخفيف لازم بأن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قدر الإمكان، ويتقي الله عز وجل في ذلك ما استطاع إليه سبيلا. والثاني تخفيف عارض طارئ، فإذا حصل ما يوجب التخفيف أو طرأ في أثناء الصلاة ما يوجب التخفيف فإنه يخفف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة وأريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف صلاتي مخافة أن تفتتن أمه. فإذا حصل مثل ذلك أو قدر مثلا أن الناس يصلون في زمن الصيف وانطفأت الكهرباء وانطفأت المكيفات في المسجد وحصل حر، فليخفف، بل هذا من الأمور الواجبة على الإمام. أيضا لو كانوا مثلا يصلون في عراء وحصل مطر، نزل مطر والمصلون في العراء، يخفف الصلاة. فالأمور العارضة لها أحكامها الخاصة. أيضا من الأمور الواجبة على الإمام أن يكون قدوة للناس في أقواله وأفعاله ولباسه ومظهره وفي كل أموره، لأن الناس يقتدون به وينظرون إليه نظر الطير في السماء، بل ربما لو حصل منه تقصير أو نقص احتج هؤلاء الذين عصوا الله عز وجل أو خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحتجون به، يقول الإمام إمامنا وهو إمام المسجد أو إمام الجامع يفعل هذا أو لا يفعل هذا. فليحرص على أن يكون قدوة للناس في أخلاقه وفي تعاملاته وفي ملبسه ومظهره. أيضا من الأمور الواجبة أن يحرص الإمام على أن يعظ المأمومين وأن يتخولهم بالموعظة وبيان الأحكام الشرعية، وذلك بقراءة الكتب النافعة، سواء كان ذلك في العقيدة أو في الفقه أو في الوعظ العام. فيحرص على المواعظ، لأن القلوب إذا غفلت ولهت أعرضت عن ذكر الله عز وجل، فهي تحتاج إلى تذكير. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتخول أصحابه بالموعظة، لأن إدامة المواعظ أيضا قد تصيب الناس بالملل والسآمة، فلا يكثر عليهم ولا يغفل عنهم، بل يكون بين. أيضا من الأمور أن يحرص الإمام على تفقد المسجد وتهيئته للمصلين، وذلك بمراقبة العاملين في المسجد، بحيث أنه يهيئ المسجد للناس من حيث النظافة والروائح وما يحتاج إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا قال سمع الله لمن حمده إلى آخره. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أحوال المأموم مع إمامه، أحوال المأموم مع إمامه. والمأموم مع إمامه له أربع حالات: المسابقة والموافقة والتخلف والمتابعة. المأموم مع إمامه له أربع حالات: المسابقة والموافقة والتخلف والمتابعة. نبدأ أولا المسابقة، ومعنى المسابقة أن يسبق إمامه في أفعال الصلاة. ومسابقة المأموم لإمامه، مسابقة المأموم لإمامه إما في الأقوال وإما في الأفعال. فأما مسابقته في الأقوال فلا تضر إلا في شيئين، وهما تكبيرة الإحرام والتسليم. فلو كبر قبل إمامه لم تنعقد صلاته، ولو سلم قبل إمامه عمدا بطلت صلاته. وأما بقية الأقوال فلا يضر أن يسبق إمامه، فلو أن المأموم قرأ الفاتحة قبل إمامه، أو لما ركع الإمام سبح قبله، أو تشهد قبله، فكل هذا لا يضر. الذي يضر في المسابقة أن يسبقه بماذا؟ بالتكبيرة الإحرام أو بالتسليم. فإن سبقه بالتحريمة بأن كبر قبله لم تنعقد صلاته، وإن سلم قبله لم تنعقد صلاته. وأما المسابقة في الأفعال بأن يأتي بأفعال الصلاة قبل إمامه، فإن تعمد ذلك بطلت صلاته. وإن كان سهوا أو نسيانا لزمه أن يرجع ويأتي بها بعد إمامه. فمثلا لو أن مأموما يصلي مع الإمام ثم سهى وركع قبل الإمام، فيجب عليه أن يقوم وأن يركع بعد ركوع الإمام، حتى لو قدر أن الإمام أدركه فيه. يعني لو أنه ركع قبل الإمام ثم الإمام ركع واشترك فيه، نقول يجب على المأموم أن يقوم ويقف ثم يركع ليكون ركوعه بعد الإمام، تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ركع فاركعوا. إذن المسابقة إن كانت في الأفعال، إن كانت عمدا بطلت الصلاة، وإن كانت سهوا أو نسيانا أو جهلا لزمه أن يرجع وأن يأتي بها بعد الإمام. الثاني الموافقة، ومعنى الموافقة أن يأتي بأقوال الصلاة وأفعالها مع إمامه، مع الإمام. والموافقة كالمسابقة تكون في الأقوال وتكون في الأفعال. أما الموافقة في الأقوال فلا تضر أيضا إلا في شيئين: التحريمة، تكبيرة الإحرام، والتسليم. فإذا كبر مع إمامه لم تنعقد صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا كبر فإذا كبر فكبروا. تأمل: فإذا كبر فكبروا، ثم قال: ولا تكبروا حتى يكبر. فأتى بالفاء الدالة على التعقيب، فقال: إذا كبر فكبروا. فلو لم يقل إذا كبر ثم كبروا إذا كبر، لا، قال: إذا كبر فكبروا. فنستفيد من هذه الجملة: إذا كبر فكبروا، أننا لا نكبر قبله ولا نكبر بعده ولا نتأخر في التكبير، لأنه أتى بالفاء الدالة على التعقيب. فجميع الأحوال مأخوذة من هذه الجملة وما بعدها. أما الموافقة في التسليم فهي مكروهة عند أكثر العلماء. إذن إذا وافقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة، وإن وافقه في التسليم بأن سلم معه كره وصحت الصلاة. أما الموافقة في الأفعال فهي محرمة على القول الراجح، لا يجوز للمأموم أن يوافق إمامه بأن يركع معه ويرفع معه ويسجد معه، بل يجب أن يكون مؤتما به فيأتي بأفعال الصلاة بعد إمامه. الثالث التخلف. التخلف والتخلف إما أن يكون لعذر وإما أن يكون لغير عذر. إما أن يكون لعذر وإما أن يكون لغير عذر. فإذا كان التخلف لعذر أتى المأموم بما تخلف به عن إمامه حتى يدركه فيه ولا شيء عليه. مثال ذلك إنسان يصلي مع الإمام يوم الجمعة صلاة الفجر فقرأ الإمام ألف لام ميم تنزيل السجدة وكان الرجل ينعس فيه نوم فغفل. الإمام سجد للتلاوة وقام وركع لما انتبه وإذا الإمام ساجد ماذا يفعل؟ نقول يركع ويرفع ويسجد حتى يدرك الإمام لأنه معذور في هذا التخلف. طيب إمام آخر وهذه قد تحدث أيضا في يوم الجمعة لو فرض أن جماعة يصلون مع الإمام يوم الجمعة وكانوا في قبو المسجد يعني في الخلوة التي تكون أسفل فلما كبر الإمام وقرأ الفاتحة انقطع الصوت بعد أن قرأ الفاتحة انقطع الصوت مثلا ولم يسمعوا انتظروا قليلا بعد قليل سمعوا الإمام يقرأ هل أتاك حديث الغاشية حينئذ نقول تصح لهم ركعة ملفقة من ركعة الإمام الأولى والثانية فيصلون مع الإمام هذه الركعة وإذا قام وإذا سلم الإمام قاموا وقضوا ماذا ركعة. الخلاصة الآن أن التخلف إذا تخلف المأموم عن إمامه فإنه يأتي بما تخلف به وما بعده إلا إذا قدر أنه تخلف عن الإمام بركعة كاملة فحينئذ تلغو الركعة التي تخلف عن الإمام فيها وتقوم التي تليها مقامها. هذا التخلف إذا كان لعذر شرعي. أما التخلف لغير عذر التخلف لغير عذر له صورتان. الصورة الأولى تخلف إلى الركن وتخلف بالركن. تخلف إلى الركن وتخلف بالركن. والفرق بينهما أن التخلف إلى الركن أن يتأخر المأموم عن الإمام في الركن لكن يدركه فيه. والتخلف بالركن معناه أن يأتي الإمام بالركن ويفرغ منه قبل وصول المأموم إليه. مثال ذلك إمام مأموم يصلي مع الإمام فركع الإمام ركع الإمام المأموم لم يركع مباشرة انتظر قليلا ثم ركع هذا يسمى تخلف إلى الركن. لكن لو فرض أن الإمام ركع ورفع والمأموم إلى الآن لم يركع هذا تخلف بركن. ما الحكم فيها؟ أما التخلف يعني كلاهما من حيث التحريم محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها لكن التخلف إلى الركن لا يبطل الصلاة لأنه أدرك الإمام فيه. والتخلف بالركن بأن يأتي الإمام بالركن ويفرغ منه قبل وصول الإمام قبل وصول المأموم إليه هذا مبطل للصلاة ولا فرق في ذلك على القول الراجح بين أن يتخلف بركن أو ركنين ولا فرق بين أن يكون بركن الركوع أو بغير الركوع لعموم الحديث. الخلاصة الآن أن التخلف إن كان لعذر فالصلاة صحيحة ويأتي المأموم بما تخلف به عن إمامه وما بعده وإن كان التخلف لغير عذر فإن كان تخلفا إلى الركن لم تبطل وإن كان تخلفا بركن بطلت. الرابع من أحوال المأموم مع الإمام المتابعة وهذه هي المطلوبة وهي أن يأتي المأموم بأفعال الصلاة عقب إمامه مباشرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. والفاء تدل على ماذا؟ على التعقيب. الفاء تدل على التعقيب يعني أنه يأتي بأفعال الصلاة عقب إمامه. فالفاء هنا للتعقيب، ولا ينافي هذا أن تعقيب كل شيء بحسبه، يعني الفاء إذا أتت للتعقيب لا يلزم منها الفورية، ولذلك يقال تزوج فلان فولد له. ايش معنى على طول؟ يعني من غدا جاء الولد؟ لا، ولد له أقل شيء 6 أشهر أقل الحمل. فالتعقيب تعقيب كل شيء بحسبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده. سمع بمعنى استجاب، أي استجاب الله لمن حمده، أي لمن وصفه بأوصاف الكمال. ومعنى سمع هنا استجاب، ومنه قول الله عز وجل: إن ربي لسميع الدعاء. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. إذن المأموم حال رفعه من الركوع يقول ماذا؟ ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده. فعندنا الآن إمام ومأموم ومنفرد. الإمام والمنفرد إذا كان في حال الركوع، إذا أراد أن يرفع الإمام والمنفرد يقول في حال رفعه سمع الله لمن حمده، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد. أما المأموم فيقول حال رفعه ربنا ولك الحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذه الجملة ربنا ولك الحمد سبق لنا أن ذكرنا أنها وردت في السنة على 4 أوجه: اللهم ربنا ولك الحمد، هذا الأول، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، يعني بإثبات اللهم وحذفها، وإثبات الواو في ورب ولك الحمد وحذفها. ثم قال: وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن مسابقة الإمام، فلا يجوز أن يسبق الإمام، بمعنى أن المأموم يأتي بالسجود قبل إمامه. ولذلك يخطئ بعض الأئمة، تجد أنه مثلا يكبر يقول الله أكبر حينما يريد أن يهوي للسجود، وتجد أنه يكون رجلا ثقيلا أيضا، فربما أن المأمومين سجدوا قبله. والمشروع إذا أحس من نفسه الثقل أنه يقول ذلك قبل أن يصل، بمعنى أنه يهوي إلى السجود، فإذا دنا من السجود قال الله أكبر حتى لا يسبقه، وهو بذلك أيضا يحقق المشروع، لأن المشروع أن تكون تكبيرات الانتقال فيما بين الركنين، وكذلك التسميع، وكذلك أيضا حينما يرفع. يعني بعض الأئمة تجد أنه مثلا إذا أراد أن يسمع وهو راكع يرفع، فإذا استتم قال سمع الله لمن حمده، وهذا خطأ، لأن التسميع محله متى؟ حال الرفع. وبعض الأئمة يحتج ويقول: أنا أقول ذلك لئلا يسبقني المأموم، لئلا يسبقني المأموم، يعني يقول أرفع، وإذا رفعت قلت سمع الله لمن حمده، لأن لو قلت سمع الله لمن حمده ربما أن بعض المأمومين يسبقني فيحتج بذلك. نقول هذا الكلام لا حجة فيه لأمرين: أولا أنه لا يجوز للإنسان أن يفسد عبادته أو أن يخالف السنة في العبادة لإصلاح عبادة الغير، يعني كيف تخل بصلاتك لتصلح عبادة الغير؟ أنت مطلوب منك أن تفعل السنة، وهذا الغير إن فعل السنة فذاك، وإن خالف السنة فالإثم عليه. ثانيا أيضا، وهي الأمر المهم، أنه إذا قال إذا كان لا يسمع إلا إذا استتم قائما، وانتبهوا لها، قد يأتي بعض المأمومين فيركع معه، يركع وهو يرفع لم يسمعه يقول سمع الله لمن حمده، فيسبح ويعتبر نفسه أنه مدرك للركوع، وحقيقة الأمر أدرك أو لم يدرك؟ لم يدرك حقيقة، لأنه حينما هوى الإمام قام، لكن الإمام لم يسمع إلا حينما استتم قائما، وهذه أيضا أخطر من الأولى. فالخير كل الخير في التمشي على السنة وما جاءت به. يقول وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، يعني إذا صلى قاعدا المراد إذا ابتدأ الصلاة قاعدا، فإذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا أو جالسا فإن المأموم يجب عليه أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قاعدا لعذر وهو أنه سقط من فرسه عليه الصلاة والسلام أراد الصحابة أن يصلوا خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. طيب، وأما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم حصلت له علة تعب أو إعياء وجلس فإن المأموم يتم الصلاة قائما، وبهذا يحصل الجمع. ووجه ذلك أن الرسول، يعني الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فأمر أبا بكر فصلى بالناس. فذات يوم أحس النبي صلى الله عليه وسلم بخفة ونشاط، فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان الأرض، ثم أتى فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه تأخر فأشار إليه لكنه تأخر، فجلس عن يمين أبي بكر، النبي صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر قائم. الآن أبو بكر انتقل من كونه إماما إلى كونه مأموما، والصحابة رضي الله عنهم بقوا قياما. لماذا؟ مع أن الإمام الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي قاعدا، لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة وهو قائم. فإذا صلى قائما فصلوا، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وهذا من المواضع التي يسقط فيها القيام في الصلاة. القيام في الصلاة ركن من أركانها، ركن من أركانها، يسقط في مواضع. الموضع الأول عند العجز، فإذا عجز الإنسان عن القيام سقط عنه. والموضع الثاني النافلة، فإذا صلى النفل قاعدا لغير عذر فله نصف أجر القائم، وإن صلى لعذر فله أجر القائم. المسألة الثالثة مما يسقط فيه القيام الخوف، إذا كان خائفا. كيف إذا كان خائفا؟ قال العلماء كما لو كان بينه وبين عدو أو سبع أو نحو ذلك جدار قصير، لو قام لرآه العدو أو رآه السبع، فحينئذ يصلي قاعدا حفاظا على نفسه. المسألة الرابعة، هذه المسألة إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما قاعدا فإن المأموم يجب عليه أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام. يقول وقال صلى الله عليه وسلم يؤم القوم، يؤم أي يكون إماما، وهذا خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر، والخبر بمعنى الأمر أبلغ من الأمر المجرد. الخبر إذا أتى بمعنى الأمر فهو أبلغ من الخبر من الأمر المجرد. ومن أمثلة الخبر الذي بمعنى الأمر قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني لتتربص المطلقات، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي ليرضعن أولادهن. قال العلماء وإتيان الأمر، وإتيان الخبر بمعنى الأمر أبلغ من الأمر المجرد، كأن الأمر مفروغ منه. فأنت إذا قلت والمطلقات يتربصن أبلغ من إذا قلت لتتربص المطلقات. لماذا؟ لأنه كأن الأمر الآن مستقر ومفروغ منه. فالأمر الخبر يأتي بمعنى الأمر، والأمر يأتي بمعنى الخبر. ما مثال الخبر بمعنى الأمر؟ الأمر بمعنى الخبر، احنا قلنا والمطلقات هذا خبر بمعنى الأمر، نريد أمر بمعنى الخبر. لا، هذا نفس الشيء. من كان في الضلالة
فليمدد.
لا، في سورة العنكبوت، يلا في أولها قبل قصة نوح، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، هذا أمر لكنه بمعنى الخبر. يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم هذا خبر بمعنى الأمر، والقوم لفظ بمعنى أو لفظ يراد به الرجال والنساء، هذا من حيث الأصل. ولهذا قال الله عز وجل لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، لكن في الغالب أنه يطلق على الرجال أو الذكور. ومنه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى قوم، المراد بالقوم هنا الرجال الذكور، يعم القوم أقرأهم لكتاب الله. ما معنى أقرأهم لكتاب الله؟ هل المراد الأكثر حفظا أو الأجود قراءة؟ الجواب الأول، ظاهر الحديث الأول، وأن المراد أقرأهم لكتاب الله يعني أكثرهم حفظا للقرآن، وليس المراد جودة. فلو اجتمع شخصان أحدهما يحفظ القرآن كاملا والآخر يحفظ نصفه لكنه أحسن منه من حيث التجويد من جودة، فالأول مقدم. يعم القوم أقرأهم لكتاب الله، ومعلوم عند الصحابة رضي الله عنهم أن الأقرأ هو الأفقه، الأقرأ عند الصحابة هو الأفقه. كيف ذلك؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كان من شأنهم أنهم إذا تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فحفظهم للقرآن هو حفظ مع العلم ومع العمل، فهم فقهاء. أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وتأمل هنا، لم يقل فأقرأهم للسنة، لأن السنة لا يتعبد لله عز وجل بقراءتها، وإنما يتعبد لله تعالى بمعناها، وإنما يتعبد لله عز وجل بمعناها، إلا ما كان من باب الأذكار، إلا ما كان من باب الأذكار. ولذلك تتمة لذلك نقول الألفاظ الشرعية من حيث المراعاة على أقسام 3. القسم الأول ما تجب مراعاة لفظه ومعناه، ما يجب أن يراعى لفظا ومعنا، وهو القرآن الكريم، لأنه معجز بلفظه متعبد بتلاوته. ولذلك لا تجوز ترجمة القرآن بإجماع العلماء، ترجمة القرآن محرمة، وإنما الذي يترجم المعاني. واضح؟ أفهمت؟ نعم. إذن ترجمة القرآن لا تجوز، يعني تقول الفاتحة الحمد لله رب العالمين تقول معناها باللغة الإنجليزية كذا وكذا، لا، وإنما تترجم المعنى، فتقول مثلا الحمد لله رب العالمين يحمد الله عز وجل نفسه ويثني على نفسه، ثم تترجم هذا التفسير أو هذا المعنى. أما ترجمة اللفظ القرآني فهذا محرم بإجماع العلماء. الثاني من الألفاظ ما يراعى فيه المعنى دون اللفظ، ما يراعى فيه المعنى دون اللفظ، وهو ألفاظ العقود والفسوخ كالبيع والشراء والإجارة والنكاح. فلو قال مثلا بعتك بيتي بمئة ألف، خذ بيتي بمئة ألف، أو قال زوجتك بنتي، أو جوزتك بنتي، أو أنكحتك بنتي، كلها جائزة، لأن هذه الألفاظ لا يتعبد لله عز وجل بها. القسم الثالث ما تجب مراعاة لفظه مع القدرة ومعناه عند العجز، وهو الأذكار الشرعية كأذكار الركوع والسجود ونحوها. فإذا كان الإنسان يعرف هذه الأذكار فيجب عليه أن يأتي بها، وإن لم يعرفها كحديث عهد بإسلام فيأتي بها بلغته، يأتي بها بلغته. طيب، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وقلنا إن أعلمهم بالسنة لم يقل أقرأهم للسنة، لأن السنة لا يتعبد بألفاظها تلاوة، وإنما يتعبد بمعناها. وما معنى السنة؟ السنة بالمعنى العام كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، كل هذا سنة. كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، إنما الأعمال بالنيات، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، من قول أو فعل، كان إذا افتتح الصلاة كبر، هذا سنة فعلية، أو إقرار، أقر الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، أو صفة خلقية أو خلقية. صفة خلقية أو خلقية، الخلقية كان خلقه القرآن، الخلقية أنه مثلا كان كثير التبسم، كان يحب كذا، هذه من السنة. إذن السنة بالمعنى العام كل ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. قال فإن كانوا في السنة سواء، وهذا قد يتعذر في الواقع يعني، لكن على الفرض، لأن القرآن قد يكون سواء، كلاهما حافظ القرآن، لكن في السنة يمكن تصوير أن يكون سواء بأن اشترك مثلا في حفظ متن من المتون، حفظ البخاري، حفظ مسلم، حفظ بلوغ المرام ونحو ذلك. قال فأقدمهم هجرة، أقدمهم هجرة. وما هي الهجرة؟ الهجرة في اللغة هي ترك الشيء والانتقال عنه، والهجرة في النصوص الشرعية لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. الهجرة في النصوص الشرعية لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. أما الهجرة بالمعنى العام فتشمل هجرة المكان والعمل والعامل، هجرة المكان والعمل والعامل. فهجرة المكان أن يهجر المكان الذي يعصى فيه الله عز وجل، يهجر المكان الذي يعصى فيه الله عز وجل إلى مكان آخر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا يجوز أن يجالس أو أن يمكث في مكان يعصى فيه الله. الثاني هجرة العمل، وذلك بأن يهجر ما نهى الله عز وجل عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الثالث هجرة عامل، وهي هجرة الشخص، فهذا إن كان عمله كفرا فإنه يهجر مطلقا، وأما إذا كان عمله فسقا ونحوه فالقول الراجح أن الهجر بحسب المصلحة، إن كان فيه ردع وزجر فإنه يهجر، وإن لم يكن فيه رجع وزجر فلا يهجر بل يستمر في مناصحته. فهمتم؟ يعني مثلا أصحاب المعاصي، مثل إنسان يعق والديه أو معروف التعامل بالربا أو شرب الخمر أو المخدرات نسأل الله العافية، هل نهجره أو لا؟ نقول إن كان في هجره ردع وزجر له بحيث أنه يستقيم على أمر الله فإنه يهجر، وأما إذا كان هجره لا فائدة منه، إذا كان هجره لا فائدة منه ففي هذه الحال لا يهجر بل يناصح أو يستمر في مناصحته، وهذا أعدل الأقوال، أعدل الأقوال في مسألة الهجر، لأن من العلماء رحمهم الله من قال إن الهجر سنة مطلقا، ومنهم من قال إنه واجب مطلقا، يجب مطلقا، ومنهم من فصل وقال إن كان فيه مصلحة فيهجر وإلا فلا، فهو كالدواء، فهو كالدواء. فالأقوال في مسألة الهجر كم؟ ثلاثة: قول بأنه سنة مطلقا، وقول بأنه واجب، وأيضا يزيدون أنك تلاقيه بوجه مكفهر، والقول الثالث أنه إيش؟ مشروع إذا كان فيه مصلحة. هذه الأقوال جمعها ابن عبد القوي رحمه الله فقال: وهجران من أبدى المعاصي سنة، انتبه، وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر معربدي. يقول وهجران من أبدى المعاصي سنة، هذا القول الأول، وقد قيل إن يردع أوجب وأكدي، هذا الثاني، والثالث وقيل على الإطلاق، يعني يجب على الإطلاق ما دام معلنا، وأيضا فيه زيادة، ولاقه بوجه مكفهر معربدي، يعني لا تتبسم في وجهه. هذا الهجر. أما الهجرة بالمعنى الخاص فهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والمراد هنا بقول فأقدمهم هجرة يعني من مكة إلى المدينة، لأنه لا هجرة بعد الفتح. قال فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما يعني إسلاما أو سنا. أما رواية فأقدمهم سلما فيقدم الأقدم سلما، لأن الأقدم سلما في الغالب يكون أفقه لأنه أقدم في الإسلام، ولأنه أيضا أكثر حسنات في الغالب ممن تأخر، أو سنا لأن الكبر معتبر في الشريعة، الكبر أي وصف الكبر أو تقديم الكبير معتبر في الشريعة، ولهذا كان من الآداب والأخلاق أن يقدم الكبير، أن يقدم في المجالس وفي الكلام وفي غير ذلك. ولذلك في حديث القسامة لما تقدم حويص أو محيص ليتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر 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 كبر. طيب هنا رتب النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة فقال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، الثاني فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. إذن إذا اجتمع جماعة وفيهم قارئ ومن هو أقرأ يقدم ماذا؟ الأقرأ، يقدم الأقرأ. وبهذا نعرف يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم كتاب الله، نعرف خطأ ما يفعله بعض الناس، يجتمع أحيانا أناس في بيت أو في استراحة أو في البر ويريدون الصلاة، وكل واحد يقول آخر تقدم ويقول تقدم، وهذا خطأ. من علم من نفسه الأهلية، يعني إذا كنت أعلم من نفسي أني أنا الأقرأ أتقدم، لأن كوني أقدم غيري مع أنه مفضول ولا يحفظ هذا مخالف، مخالف للسنة. اللهم إلا أن يكون في بيت الرجل فلا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، لكن أن تعرف أن يعني أنت طالب علم ومن معك عوام أو أشباه عوام فالمشروع لك أن تتقدم، أن تتقدم. أما إذا قدر أنهم كانوا متساوين أو متقاربين فأراد أحدهما أو أحدهم مثلا أن يقدم الآخر إجلالا له واحتراما لا حرج، أما مع المفاضلة فهذا خطأ. طيب نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله غدا، نأخذ الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما هو التنكيس بين الصور والآيات، وهل هو مكروه للإمام؟
التنكيس يكون بين السور والآيات والكلمات، أما تنكيس السور فمكروه، وتنكيس الآيات والكلمات محرم. فهمتم؟ تنكيس السور مكروه، يعني مثلا يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، ثم يقرأ قل أعوذ برب الفلق، ينكسها. استثنى العلماء مقام التعليم للصبيان، هذا له شأن آخر، لكن مثلا في الصلاة أو خارج الصلاة. أما تنكيس الآيات فهذا محرم، بأن يقول مثلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس، فيقول ملك الناس قل أعوذ برب الناس، هذا محرم بالإجماع. وأشد منه تنكيس الكلمات، مثل قل هو الله أحد، الله قل أحد، هذا أيضا لا يجوز، محرم. فتنكيس السور مكروه، وتنكيس الآيات والكلمات محرم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: هل يجوز لمن اعتمر في اليوم الأول أن يذهب إلى التنعيم ويحرم من جديد لعمرة أخرى في اليوم الثاني، استدلالا بفعل عائشة؟
عائشة، تكرار العمرة في السفر الواحد ليس من الأمور المشروعة. المشروع لمن أتى مكة أن يقتصر على عمرة واحدة. ولم يكن السلف رحمهم الله إذا قدموا إلى مكة لم يكونوا يكرر العمرة، لم ينقل أن أحد منهم كان يكرر العمرة، فيقتصر على عمرة واحدة. أما عائشة رضي الله عنها فلم تكرر العمرة. عائشة رضي الله عنها أحرمت أول ما أحرمت على أنها متمتعة بعمرة، أحرمت بالعمرة على أنها متمتعة. لما قدمت إلى مكة ووصلت سرف حاضت رضي الله عنها، فصارت تبكي، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟ لعلك نفستي. وهذه الجملة لعلك نفستي فيها فائدة، وهي إطلاق النفاس على الحيض، فالحيض يطلق على النفاس والنفاس يطلق على الحيض، فقال: لعلك نفستي؟ قالت: نعم. فسلاها وقال: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ففعلت جميع المناسك حتى طهرت فطافت بالبيت. لما فرغت في اليوم 13 قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحج؟ ومرادها بحج يعني بحج وعمرة، يعني بعمرة مفردة وحج مفرد، وإلا هي فقد حجت مع العمرة، وعمرة القارن تجزي عن حج، لكن أرادت عمرة مفردة. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر تطيبا لخاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن وقال له: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. فخرجت من الحرم وأهلت يعني إلى التنعيم، وإنما خرجت للتنعيم. لماذا؟ لأن التنعيم هو أقرب الحل إلى الكعبة، أقرب مكان من الحل إلى الكعبة هو التنعيم، فاعتمرت رضي الله عنها ثم خرجت. أما تكرار العمرة كل يوم أو كل يومين فهذا ليس من الأمور المشروعة، ولذلك قال طاووس رحمه الله: لا أدري هؤلاء الذين يعتمرون أيؤجرون أو يؤزرون، يدع البيت والطواف به والصلاة ويذهب إلى مكان كذا حتى يعتمر. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن عائلة عربية بسبب الظروف القاسية ببلدنا هاجرنا لإفريقيا ولا نملك شيئا، فقراء، هل علينا زكاة الفطر؟ وهل يجوز لوالدنا بالسعودية وليس لديه أي دخل مادي أن يخرج زكاة الفطر عنا أنا أنا أكون ابنته ومتزوج وعندنا 6 أولاد وزوجي.
إذا كانوا فقراء ليس عندهم شيء فلا تجب عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجبها على من كان مستطيعا، يعني من فضل عن قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلة الصاع يخرجه. أما إذا كان معدما فقيرا فلا تجب عليه، بل هو يعني يستقبل ويتلقى وتحل له الصدقة. نعم.
أحسن الله لكم شيخا. هذا سائل يقول: نحن نصلي وأمامنا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فهل تجوز الصلاة وأمام المصلي قبور جزاكم الله خيرا؟
هي ليست أمامك ظاهرة، هي بينك وبينها جدران، بينك وبينها جدران. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أجاب الله عز وجل دعوته. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا الفاضل. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم شيخنا، أشكل علي كراهية التنكيس مع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل بالبقرة والنساء وآل عمران كما في حديث ابن مسعود.
نعم، هذه القراءة قبل ترتيب المصحف. المصحف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اتفق الصحابة على ترتيبه على هذا الوضع الموجود الآن. فالقراءة بترتيب يخالفه مخالف لما أطبقت عليه الأمة وأجمع عليه الصحابة ومن بعدهم رحمهم الله. لكن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتمل نزول القرآن حتى يقال إنه خالف الترتيب. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: هل يتابع الإمام فيما يختاره من المسائل الفقهية الاجتهادية؟
هل
يتابع الإمام فيما يختاره من المسائل الفقهية الاجتهادية؟
نعم، يتابع في الأفعال لا في الأقوال. ولذلك لو قدر أن الإمام أن المأموم يرى جلسة الاستراحة والإمام لا يرى جلسة الاستراحة، فإن المأموم يتابع الإمام ولا يجلس الاستراحة، وقد نص على هذا شيخ الإسلام رحمه الله. أما فيما يتعلق بالأقوال والأذكار فهذه فيما بينه وبين الله، لكن الأفعال الأصل أنه يتابعه فيها، إلا إذا علم أن هذا العمل يعني مخالف للسنة فلا يتابعه. لكن مثلا لو فرض أن الإمام يجلس الاستراحة فأنت اجلس الاستراحة متابعة له، أو كان الإمام مثلا لا يجلس الاستراحة وأنت تجلس فلا تجلس متابعة للإمام. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل عنده ثلاثة أسئلة. ما يقول: ما هو المقصود بالعجلة في القرآن في الآية الكريمة: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك أجله، من قبل أن يقضى إليك وحيه؟
ما إيش؟
يقول: ما المقصود بالعجلة في قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى؟
أي نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما ينزل عليه جبريل كان يتعجل بالقرآن خشية أن ينساه، فبين الله عز وجل أنه يعني نهاه عن يعجل وبشره بأنه يثبته في قلبه صلى الله عليه وسلم، فثبته بقلبه. نعم.
السؤال الثاني يقول: شيخنا، هل أنزل القرآن دفعة واحدة وبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته
القرآن نزل منجما يعني مفرقا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
السؤال الثالث يقول: شيخنا، ما هو النفاق وكم أنواعه، ومن هم المنافقون المقصود من هم المنافقون في بداية سورة البقرة؟
هذا يتبع تفسير، هذا مشاط سؤال طويل. طيب، نبين يعني ما المهم منه. النفاق له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. أما النفاق بالمعنى العام فأن يظهر الشر ويبطن، أو العكس، أن يظهر الخير ويبطن الشر، فيتظاهر مثلا بالصدق وهو كاذب، يتظاهر بالوفاء وهو غادر، يتظاهر بالصلاح وهو فاسد، يتظاهر بالإصلاح وهو مفسد، يتظاهر بإيفاء الوعد وهو غادر إلى غير ذلك. أما المعنى الثاني وهو المعنى الخاص فالنفاق هو إظهار الإيمان وإبطال الكفر، فيظهر الإسلام أو الإيمان ويبطن الكفر. قلوبهم منكرة، قلوبهم منكرة والعياذ بالله، وألسنتهم مقرة يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وهؤلاء هم الذي نزل القرآن بذمهم في أول البقرة، وأخبر الله عز وجل أنهم في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ولذلك كانوا هم أخطر وأشد على الإسلام من الكافر الأصلي. ولذلك تجد أن الله عز وجل في الوعيد على المنافقين يقدم المنافقين على الكافرين، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا اشتريت لأحد المقيمين أرضا من ماله باسمي قبل 10 سنوات دون مقابل لي بمبلغ 160,000، وقبل شهر طلب عرضها للبيع، فسألته كم يريد في الثمن، فقال 700,000 إلى 750,000. قلت: ما زاد عن 750,000، ما لك شيء فوقه؟ فبعتها له 850,000. وقلت: ما لك، ما زاد
هذه اترك، هذا قد تنازع يذهب للمحكمة، أقول ويحل المشكلة. المحاكم ما فتحت إلا هذا وامثاله. أعطنا اللي بعده بس. نعم.
يقول لي شيخ ملخص السؤال أنه اشترط عليه ما زاد على 700.
لا، ما ننجي أي مسألة فيها نزاع ما يصلح، لأن لو قلت يجوز احتج هذا، لو قلت ما يجوز احتج الثاني. نعم.
الله يجزيك خير.
ما لابد في الحكم في مثل هذا يعني من معرفة القضية من جميع جوانبها.
أحسن الله عليكم. شيخنا هذا سائل يقول: هل يجوز
كل مسألة فيها نزاع بين شخصين يعني لا ينبغي أن الإنسان يفتي فيها إطلاقا إلا إذا أتي إليك وقال نرضى بما تقول، حينئذ تكون أنت حكما خاصا أو قاضيا خاصا لهما. وذلك لأن بعض الناس يستفتي ويقول فعلت كذا وكذا وكذا، ثم إذا أفتيته بما يوافق هواه احتج بذلك، فقد يذهب إلى القاضي ويقول: أنت أيها القاضي حكمت علي، أنا سألت الشيخ فلان العالم الإمام وقال خلاف كلامك وهو أعلم منك، فيقع مشاكل.
نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك فيكم.
إذا خذوا قاعدة، كل مسألة فيها نزاع بين شخصين أو نحوه لا تفتي فيها. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: أحسن الله لكم شيخنا، هل يجوز لي أن أكلف شخصا يخرج زكاة الفطر عني في بلدي؟
الأصل أن الإنسان يخرج صدقة الفطر أو زكاة الفطر في البلد الذي يدركه العيد وهو فيه. وذكرنا لكم قاعدة: زكاة الفطر تتبع البدن، وزكاة المال تتبع بلد المال. فمثلا أنا في المدينة أنا أصلا مثلا من أهل الرياض أو من أهل القصيم، فأخرج صدقة الفطر في المدينة إذا كان العيد سيدركني في المدينة، لكن زكاة المال أخرجها في بلد المال، لأن أطماع الفقراء هناك تتعلق بهذا المال. فإذا كان مثلا عندي أموال في بلد وأنقل هذه الأموال زكاتها إلى بلد آخر، ربما أن الفقراء يتهمونك أنك لا تخرج الزكاة، يقول فلان ما يخرج الزكاة بدليل أنه لا يعطينا. وربما أيضا لو قدر أنهم علموا أنك تخرج الزكاة سيكون في قلوبهم شيء عليك، حقد وشحنة وعداوة وبغضة، لماذا ينقل الزكاة ويحرمنا منها ونحن أهل البلد أحق بها. فلذلك قال العلماء: الأصل أن زكاة المال تخرج في بلد المال. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا.
أين سيدركه العيد؟ شلون في البيتين يعني قسمين هو؟ لا يعني تغرب عليه الشمس، تغرب عليه ليلة العيد، أين سيكون؟ في المدينة، يخرج في المدينة. اللي في الرياض يخرجون لأنفسهم، يعني لو كان مثلا له بيتان، له أولاد في المدينة وأولاد في الرياض، أي الذين في المدينة يخرجون في المدينة، والذين في الرياض يخرجون في الرياض. هو أيضا إذا كان في المدينة ليلة العيد يخرج في المدينة.
نعم. أحسن الله لكم شيخنا، هذا سائل يقول أحسن الله لكم شيخنا، رجل على طهارة وأراد تجديد الوضوء من غير أن يصلي أي صلاة بالوضوء الأول، هل فعله صحيح أم أنه من البدع؟
لا، فعله غير صحيح، لأن تجديد الوضوء متى يسن؟ قال العلماء تجديد الوضوء يسن إذا فعل بالوضوء الأول صلاة. مثال ذلك إنسان مثلا الساعة 10 ضحا توضأ وبقي على وضوئه ولم يصلي أي صلاة، ثم دخل وقت الظهر، هل يسن أن يجدد الوضوء؟ الأصل أنه لا يسن، لأنه لم يصلي بالوضوء الثاني إلا لسبب، يعني لما قال أنا والله أصابني كسل أريد أن أجدد الوضوء تنشطا، نعم، لكن على أنه سنة تجديد وضوء فلا. لكن لو فرض أنه توضأ الساعة 10 وصلى ما كتب الله عز وجل له من الصلاة من الضحى، ثم دخل وقت الظهر، يسن أن يجدد الوضوء لأنه فعل بالوضوء الأول صلاة. آخر سؤال. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا السائل يقول كيف نجمع بين قول أهل العلم أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة ثم صار ينزل مفرقا في
هو نزول على الرسول صلى الله عليه وسلم، نزول جبريل به نزل مفرقا.
شيخ، بين قول النبي وبين الحديث إذا أراد الله أن يحيي بالأمر،
أي نعم،
كيف يجمع بين؟
لا، هناك قرآن، يعني هو الله عز وجل علم، يعني كتب هذا في اللوح المحفوظ من قبل، لكن نزوله يعني بحسب الوقائع يكون على الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا هو مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل.
نعم. شيخنا هذا سائل يقول يسأل عن إخراج زكاة الفطر في الدول المسيحية.
إذا كان فيها مسلمون ما في بأس، لأن المستحق لصدقة الفطر هم الفقراء والمساكين ومن عليه دين لا وفاء له. يعني صدقة الفطر إنما تدفع لصنفين، وهم الفقراء والمساكين، والثاني من عليه دين لا وفاء له. أما مثلا يعطي مثلا المؤلف قلوبهم، لا، المؤلف قلوبهم إنما يعطون من زكاة المال. نعم. لأن المقصود بصدقة الفطر هي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وإغناء لهم عن السؤال ذلك اليوم، وهذا يعني في الغالب العام أنه يعم المسلمين. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا وبارك فيكم.